قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم كلمة سواء. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدي الكرام، حضر معنا في الحلقة السابقة الطرف الشيعي في المناظرة، وهو الأستاذ خالد محي الدين الحليبي، وهو باحث شيعي اثنى عشري، وكان موضوع الحلقة عن الإمامة التي بدأنا بها مناظرتنا. اتفق الطرفان على القرآن الكريم كمرجعية، ثم سئل الطرف الشيعي المتمثل في الأستاذ خالد الحليبي: هل تؤمن بهذا القرآن الموجود بين أيدينا؟ فقال: نعم. فسئل: لو قال بعض علماء الشيعة الاثنى عشرية بالتحريف فماذا تقول؟ فراوغ الطرف الشيعي مرارا إلى أن أقر أن القائل بالتحريف أيا كان فهو كافر. قلنا كذلك إن الطرف الشيعي هو المطالب بالدليل وليس نحن، أي يعني الإمامة، لأن الواقع أن أبا بكر رضي الله عنه جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأنت تدعي خلاف الواقع وخلاف ما حدث، فعليك أن تثبت خلاف الواقع على قواعد قبول الدليل القرآني، وهي أن يكون صحيحا وصريحا وأن يخلو من التعارض. وأمن على ذلك الطرف الشيعي قائلا: إن الرجال لا وزن لهم أمام النص القرآني. بدأنا المناظرة وبدأنا بالسؤال التالي: عرف الإمامة. وأمام هذا السؤال علقنا لفترة طويلة، فالطرف الشيعي لم يجيب صراحة، بل تطرق إلى مقاييس الإمامة وطريقتها إلى غير ذلك من اللف والدوران، لكن لم يأتي برد واحد على تعريف الإمامة بشكل واضح ومحدد وصريح. استمر السجال طوال الحلقة، وبدأ الطرف الشيعي حائرا غير ملم بشكل جيد بما نتحدث بشأنه، لتنتهي الحلقة دون أن نصل إلى شيء. ولذلك قررنا مشاهدينا الكرام أن نسمي هذه الحلقة ونعنونها بعنوان: لماذا يهرب الشيعة من الكلمة السواء على شاشة قناة صفا، قناة أهل السنة في كل مكان. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة مشاهدي الكرام أن أرحب باسمكم جميعا بضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي، الباحث في الفرق المعاصرة. نرحب بك فضيلة الشيخ خالد.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام.
مشاهدي الكرام، عنوان حلقة اليوم: لماذا يهرب الشيعة من المناظرة، ولماذا يخافون من الكلمة السواء التي نريد أن نجتمع عليها، وهي كتاب ربنا وكذلك ما ثبت عن نبينا من سنة صحيحة. هذا عنوان حلقة اليوم، وأتوجه بالسؤال مباشرة إلى فضيلة الشيخ خالد الوصابي. فضيلة الشيخ خالد، إن الحليبي في الحلقة الماضية أنكر أن أبا بكر الصديق، أن علي بايع أبا بكر الصديق. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، ليعلم الإخوة المشاهدون الكرام جميعا في كل مكان أن هذا ليس هو أول هروب للشيعة من المناظرات، بل هذا ديدنهم ودأبهم جميعا. فهم بين أمرين: إما أن يجدوا رجلا أقل منهم علما وفقها واستدلالا ظفروا به وظنوا أنهم قد انتصروا عليه، وإما أن يجدوا رجلا هو أعلم منهم فعند ذلك يهربون. فإذا حوصروا قالوا: هذه آراؤنا الشخصية، لا دخل للمذهب بها،
لا نمثل المرجعية،
لا نمثل المرجعية، لأنه إذا حصل هزيمة لهم لا يقال أنه هزم المذهب الشيعي، هزم أشخاص. فكان من ضمن ما تحاورنا في الحلقة الماضية حوله أن صاحبنا وهو الأخ خالد أنكر وقال أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يبايعه علي وأن علي لم يبايع أبا بكر الصديق. وكان مما أحضرنا في الحلقة الماضية بعض الكتب التي تثبت أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر الصديق، ولكن أردنا أن نسمعه شيئا من أصواتهم وشيئا من كتبهم. فمثلا هذا كتاب عقائد الشيعة الإمامية لآل كاشف الغطاء يثبت فيه أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر وعمر. يقول وحين رأى أي علي رضي الله عنه وحين رأى علي رضي الله عنه أن الخليفتين أعني الخليفة الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثروا ولم يستبدوا بايع وسالم. وهذا يعتبر كتاب عقائد ليس كتاب روايات، لأن الشيعة فيما يتعلق بكتب الروايات لهم هروب، يقول هذه رواية ضعيفة، لكن أمام كتب العقائد لا هروب لهم، لأن كتاب العقائد هو خلاصة الروايات من قرآن وسنة وآراء الرجال،
هو الأصل الأساس،
هو الخلاصة زبدة الذي يعتقده. والعقائد لا تبنى إلا على دليل قطعي. فهذا آل كاشف الغطاء يقول أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه
حينما رأى أنه لم يستأثر ولم يستبد يعني شوف لم يستأثر،
وهذه شهادة وأعززها بشهادة رجل آخر بشهادة رجل آخر. يعني مثلا هذا ليس متعلق بالبيعة، لكن هذا متعلق بالشهادة لأبي بكر وعمر ولعصرهما عموما، أنه كان عصرا فيه انتشار الإسلام والمسلمين. يقول هذا محمد باقر الصدر في كتاب فدك في التاريخ، يقول صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا والفتوحات متصلة والحياة متدفقة بمعاني الخير وجميع نواحي مزدهرة بالانبعاث الروحي الشامل واللون القرآني المشع. ثم قال ونعلم أيضا أن رجالات الحزب المعارض، يقصد علي رضي الله عنه وعن أبي أصحاب علي، كانوا بالمرصاد للخلافة الحاكمة، وكان أي زلل وانحراف مشوه للون الحكم حينئذ كفيلا بأن يقلب الدنيا رأسا على عقب. يقول أن علي رضي الله عنه كان مترقب لأي خطأ يصدر، يعني لو حصل خطأ من،
وده منطق الأمور يقول كده، ده لو بناء على رواياتهم، يعني علي خطفوا منه الخلافة ويعني أخذوها منه غصبا، فهو المفروض مستني لأعدائه كما هم يزعمون أي خطأ.
أي نعم، هذا يقوله يعني محمد باقر الصدر يقول نعم. يقول ونفهم من هذا أن الحاكمين كانوا أو حاكمين في ظروف دقيق لا يتسع للتغيير والتبديل في أسس السياسة ونقاطها الحساسة، ولو أرادوا إلى ذلك سبيلا لأنهم تحت مراقبة النظر الإسلامي العام الذي كان مخلصا كل الإخلاص لمبادئ،
أكيد مراقبين من علي وأتباعه
قطعا.
نعم،
لو وجدوا أي أدنى يعني شيء من التغيير،
مخالفة شرعية، تغيير،
نعم. هذا شهادة تعضد الشهادة الأولى التي أتى بها آل كاشف الغطاء، نعم، أن الصحابة لم يحصل منهم أي تغيير ولا تبديل. أيضا مثلا كتاب الغارات للثقفي، وهذا ذكرناه في الحلقة الماضية، كتاب الغارات، وهو أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر، يقول فما راعني إلا انثيال الناس، وهذا التعبير دقيق جدا، يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم لما تقدم أبو بكر ورشح للخلافة
تدافعوا
كلهم
للبيع
قال على أبي بكر وانجفالهم إليه ليبايعوا، فأمسكت يدي ورأيت أني أحق بمقام رسول الله في الناس ممن تولى الأمر، فلبثت بذلك ما شاء الله حتى رأيت راجعة من الناس رجعة الإسلام يدعون إلى محق الدين وملة محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما، فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته. يعني رأى أنه إذا لم يقم بواجب نصرة الدين ربما لما رأى المرتدين حصل
هو الإمام علي
الذي هو الإمام علي
سيكون يعني ويحدث هو الفتنة والفرقة يعني.
لا بل ذهب إلى أبي بكر وبايع والتم شمل المسلمين عند ذلك. إذن هذان مصدران من المصادر التي تثبت أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر الصديق. أيضا كتاب الاحتجاج للطبرسي، كتاب الاحتجاج للطبرسي فيه أيضا أن كل حاكم وكل إمام بايع أبا بكر بايع الإمام الزماني، وهذه أقوى من الشهادة الأولى. يقول أما علمتم أنه ما منا أحد إلا يقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم
المهدي.
المهدي يعني ما من إمام من الأئمة الاثنى عشر إلا وقد بايع إمام زمان الإمام الحاكم.
نعم
بايعه. إنه ما منا أحد إلا يقع في عنق بيعة. إذن علي رضي الله عنه يشمل هذا النص. وفيه نص أيضا آخر أوضح من هذا. في نفس كتاب الاحتجاج للطبرسي يقول فيه: ثم تناول يد أبي بكر فبايعه.
أي علي؟
علي رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
هذا كتاب الاحتجاج للطبرسي فيه أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر. هذه ثلاث وثائق نصية تثبت
من أوثق مصادر القوم.
من أوثق مصادر القوم.
نعم.
وإن شئت عززنا ذلك
فضل.
بأصواتهم فيها أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر. فهذا الوائلي وهو علم معروف عندهم أحمد الوائلي يقول على أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر على الخلافة.
نعم. معنى التسجيل جاهز؟ نعم. نشوف الوائلي وهو يعني يكذب خالد الحليبي الذي لا يعرف عن دين الشيعة شيء.
خلافة الخلفاء الراشدين هي واقع تاريخي قائم، والخلفاء الراشدون من الصحابة ومن الصحابة الكرام ولهم إنجازاتهم، وعندما وصلوا إلى الحكم ووصلوا إلى تسنم ذروة الخلافة بايعهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفي نفس الوقت اندمج في المصلحة العامة للمسلمين وساعد ووقف وأرسل أبناء للجهاد وللقتال في جيوش المسلمين ومع جيوش.
استمعنا مشاهدينا الكرام تعليق الشيخ.
كلام واضح لا يحتاج إلى تعليق أن علي رضي الله عنه ساعد وعاون وأرسل أبناءه وقام بنصرة الدين وبايع أبا بكر الصديق.
قال بايعهم الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام.
نعم. وأثنى عليهم.
وقال الخلفاء الراشدون لهم إنجازاتهم والتاريخ يقول هذا.
واقع تاريخي أيضا لا يستطيع الإنسان إنكاره. كذلك كمال الحيدري يعترف أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر الصديق. وهذا كمال حيدري معروف أنه في الحوزة العلمية له مكانة الآن يفتخرون به لأن له ردود على أهل السنة، فليأخذ هذا الرد أيضا.
طب ونحن من هذا المكان مشاهدي الكرام نخاطب سماحة السيدة العلامة كمال الحيدري لكي يأتي على هذه الطاولة كي يناظر الشيخ خالد الأصابي حتى لا يظل ذلك الكرسي خاليا. كما أنتم تعرفون نرجو أن يأتي العلامة كمال حيدري أو يتدخل معنا تليفونيا إذا تعذر يعني اتيانه، والآن أصبحت الأمور مفتوحة يعني وهو يعني ننتظره يعني ننتظر تشريفه في مصر السنية لكي يجلس يعني أمام الشيخ خالد الأصابي أو يتواصل معنا عبر الأقمار الاصطناعية، فكافة الوسائل المتاحة للعلامة الحيدري. نشوف هذا الفيديو للسيد كمال الحيدري يعني الذي يكذب فيه الحليبي أيضا، ونحن نثق في الحيدري وفيما يقول وفيما يفكر ولا نثق في الحليبي الذي ادعى أنه يمثل الشيعة. نستمع.
بيعات بإجماع المؤرخين لم تتحقق إلا بعد شهادة الزهراء، وهذه فيها نكتة أيضا أن البيعة لماذا لم يستطيعوا أن يأخذوها من علي في حياة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، وإنما البيعة وقعت بعد ذلك.
أجدد التحية لحضراتكم. تفضل شيخ.
إيه كمال الحيدري يقول أن البيعة تأخرت إلى بعد موت فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، ونحن قد أشرنا إلى هذا في الحلقة الماضية سواء تقدمت أو تأخرت، يعني المهم أنه حصل أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر الصديق سواء كان بعد ستة أشهر كما في الرواية أو في اليوم الثاني كما في الرواية الأخرى. المهم المتفق عليه بين السنة والشيعة أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر الصديق سواء الخلاف فقط هل تقدمت أو تأخرت، ولا يمكن أن يأتي رجل اليوم يقول لا لن تحصل بيعة، هذا خرق للإجماع أصلا.
نعم.
هذا كل الذي أردنا إثباته أن الذي يأتي يقول أن علي رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر الصديق هذا يعتبر خرق للإجماع السنة والشيعة. الخلاف فقط
رأي شاذ يعني.
رأي شاذ لا يمثل أحدا. وكذلك منير الخباز هذا أحد علمائهم أو دعاتهم بالتجوز يقول هذا الكلام، يقول أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر الصديق لكن يفسر الاعتبارات يعني نعم. لماذا بايع؟
طيب نشوف منير الخباز.
الإمام علي لماذا بايع؟ هل بايع الأول لأنه يرى الأول أحق بالخلافة، أو بايع الأول لأنه يرى أن الأمر شورى؟ وإنما بايع الأول حفظا للإسلام وحفظا لبقاء الإسلام. تصور أن الإمام علي لو ما بايع، تصور أن الإمام علي لو لم يبايع الأول وبقي مصرا، أما كان يحدث اختلاف في الأمة؟ أما كانت تحدث فتنة بين الأمة؟
تفضل.
الشيعة يأتون بشيء من المتناقضات. التناقض، لماذا بايع أبو بكر علي أبا بكر؟ قالوا حتى لا يرتد الناس، امسك هذه واحدة،
لا تحدث فتنة،
لا تحدث فتنة ولا يحدث ارتداد. ثم تأتي الرواية الأخرى تقول ارتد الناس بمبايعتهم لمن؟ لأبي بكر. طيب ما هذا التناقض العجيب؟ علي بايع أبا بكر لئلا يرتد الناس، طيب وليحفظ، كانوا بايعوا أبا بكر هم قد ارتدوا على روايتهم،
وليحفظ الإسلام،
يحفظ الإسلام من الارتداد. وهم يقولون
أن الصحابة كلهم ارتدوا.
طيب إذا ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو علي علي رضي الله عنه. ما هو الدين الذي سيحافظ عليه علي
بعد ارتداد الصحابة؟
بعد ارتداد الصحابة
دلوقتي هم مطالبون ارتدوا ولا ما ارتدوش؟
أيوة. إذا كان علي بايع أبا بكر لئلا يرتد الصحابة ليحافظ على الإسلام والمسلمين من الانهيار والخلاف، إذا ما في ردة. ما في ردة، لأن علي بايع لحفاظ على ماذا؟ على كلمة
على الإسلام. بيضة الإسلام،
على بيضة الإسلام.
نعم.
وإما أن تقولوا أنهم ارتدوا، إذا بيعة علي لماذا كانت؟ من أجل ماذا؟ والارتداء الحاصل
بالضبط.
هذا من التناقض العجيب الذي يحصل عنده. لكن خلاصة هذه الفقرة التي أردنا الحديث عنها أن أي واحد يأتي يقول على أن علي لم يبايع أبا بكر، هذا قول يرمى بعرض الحائط، لأنه مخالف للسنة ومخالف للشيعة، بل علي رضي الله عنه بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا.
طيب السؤال هنا شيخ خالد، يعني كيف بإمام معصوم يترك نصا من الله إلى نبيه بأنه وصي بعده ثم يبايع؟
هذا مما ينقض الوصية والقول بالإمامة أنها اختيارية من الله عز وجل. لأن إذا كانت اختيارية فليس للإمام نفسه أن ينزع نفسه
أو يتركها
لأن وقعت عليه، ولا يمكن أن يستقيل منها وأن ينيب غيره مكانها. هذا كلام غير صحيح، بل هذا من نواقض الإمامة التي نتحدث عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى. لأن بيعة الأئمة لمن كان حاكما في زمانهم هذا يدل على أنهم لم يعتبروا أنفسهم أوصيا من قبل الله ولا مختارين من قبل الله. نبي الله يونس عليه السلام لم يتنازل عن نبوته، وإنما انتقل من مكان كان مكلفا أن يدعو الله فيه إلى مكان آخر فقط، فعاتبه الله عز وجل وحصل له ما حصل بسبب الانتقال، يعني أنه مكلف أن يدعو ناسا معينين، ليس له أن يتحول إلا بإذن الله عز وجل. فكيف لو قال أنا أستقيل عن النبوة؟ هذا لا يمكن أبد.
بالضبط.
يعني السؤال الذي حير الشيعة حيرة تامة، هل علي رضي الله عنه عندما بايع أبا بكر يعني قدم الاستقالة عن الحكم السياسي؟ لأنه انشرخ عنهم المذهب انشراح، فقال بعضهم الوصية كانت بالإمامة السياسية فتنازل عنها خلاص، وبعضهم قال لا، علي هو إمام ديني فقط، ولو تنازل عن جزء من الإمامة التي هي الإمامة السياسية وبقيت له الإمامة الدينية. وهذا نغمة جديدة سمعناها ما كانت موجودة عند العلماء السابقين
زمان،
لأن الخلاف بين السنة والشيعة ليس على الإمامة الدينية وإنما على الإمامة السياسية.
نعم.
هذا الذي حصل بين السنة والشيعة من الخلاف.
طيب هل بايع تقية؟ هل هناك معصوم يتقي؟
التقية مناقضة للعصمة.
نعم.
التقية مناقضة للعصمة. لماذا عصم الله الأنبياء؟ من أجل الحفاظ على أرواحهم وأنفسهم.
نعم.
يعني لو أرادهم إنسان بشر
لا، وما يحملون من رسالات،
وما يحملوا حتى يؤدوا الغرض.
نعم.
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وقال الله والله يعصمك من الناس. إذا إما أن نقول بالعصمة، إذا لا تقية، رفعت التقية. وإما أن نقول بالتقية إذا رفعت العصمة. هذا لا يمكن أبد أن علي رضي الله عنه يبايع تقية. إذن كيف لماذا عصمه الله؟
لماذا ما فائدة العصمة؟
نتحدث عن هذا في أول.
نعم. ولا زال السؤال مطروحا إلى الإخوان الأشياء مشاهدي الكرام، هل بايع علي وحيا أم وحيا واجتهادا أم عصمة؟ يعني وحيا وعصمة أم اجتهادا؟ يعني كان مجتهدا عند البيع أم كان موحى إليه من قبل العصمة التي أوتيها على زعم هؤلاء القوم؟ يعني هناك أيضا مما أثره السيد الحليبي في الحلقة الماضية، يعني أنه قال يعني أن أبا بكر لم يصلي بالناس بعد النبي.
هذا خلاف المشهور أيضا عند السنة والشيعة. السنة والشيعة عندهم على أن علي على أن أبا بكر رضي الله عنه كان إماما بالناس. وإلا السؤال من ثلاثة احتمالات.
تفضل.
الاحتمال الأول أن يكون أبو بكر أن يكون أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الإمام. أو علي رضي الله عنه أو غيرهما. وبالاتفاق أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كلف أحدا في مرض موته أن يصلي بالناس إلا أبو بكر. إذن الاتفاق بين السنة والشيعة على ماذا؟ اتفق السنة والشيعة على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي صلى بالناس في مرض النبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك واحد آخر يوجد عند الفرق الإسلامية صلى بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يوجد أبد، لا يوجد. قولوا لنا واحد، أشيروا إلى أي كتاب تحت الأرض أو فوق السماء يقول أن واحدا آخر صلى بالناس. أما إشارته إلى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج مع جيش أسامة، لم يثبت أخي
في لا هو ولا عمر،
في عمر ورد في كتب السير في كتب السير، لكن أبا بكر
أبقاه أبو بكر.
أبو بكر استأذن من أسامة بن زيد فأبقاه. يعني لأن أبا بكر يعتبر هو الخليفة على أسامة أيضا، لأنه قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبو بكر رضي الله عنه، إذا تعارض عندنا رواية ضعيفة مع رواية صحيحة، يعني عندنا رواية في كتب التاريخ وعندنا رواية في الصحيحين في البخاري ومسلم. الرواية التي في البخاري ومسلم تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كلف أبا بكر أن يصلي بالناس. عارضتها رواية أخرى تقول أنه أمره أن يسير مع جيش أسامة. لو هذا على سبيل الافتراض، أيهما نقدم؟
الرواية الدينية،
الرواية التي في سندها متصل وصحيحة ومتفق على صحتها على أنه أمره أن يصلي بالناس. هذا لو وجدت رواية، والأصح أنه لم توجد رواية. ولهذا الذي أثار هذه المسألة هو عبد الحسين شرف الدين الموسوي في كتاب المراجعات، أثار هذه المسألة ولم يكن أمينا في نقله، فإنه نقل في كتب السير في كتاب المراجعات يقول اسمع إلى هذا الكلام. يقول أجمع، انظر يا أخي محمد، أجمع أهل السير والأخبار على أن أبا بكر وعمر كانا في الجيش. وهو يكذب كأجمع.
من أين أتى بهذا الإجماع؟
تعرف يا أخي أريد أن أقول لك شيء، ما دام قد فتحت هذا الكتاب لابد أن ننبه على شيء لابد أن ينتبه له المشاهدون. رجل يعتقد أن الله عز وجل يستخدم التقية، ألا يستخدم هو التقية؟ هل تتصور أن رجل بالعالم يقول الله سبحانه وتعالى يستخدم التقية؟
أعوذ بالله.
هل سمعت بهذا؟
لم أسمع به قط.
إذن هذا صاحب كتاب المراجعات يقول الله يستخدم التقية.
طب تقرأ علينا؟
سأقرأ عليك حفظك الله. هذه المراجعة التي فيها الذين قال لهم الناس، الذي فيها إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا.
عبد الحسين آية شرف الولاية أو الإمامة،
آية الولاية. جاء إلى الآية الكريمة الذين، وهو يفسر كلمة الذين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فسر كلمة الذين بماذا؟ بعلي. لكنه وقع في مطب. المطب هذا أن كلمة الذين جمع وعلي ماذا؟
مفرد.
مفرد. حاول أن يأتي لها بالمعاذير كيف يحول إلى المفرد إلى أن وصل. قال قلت، وأنا أريد الأخ يأخذ بالكاميرا، قلت عندي في ذلك نكتة ألطف وأدق، وهي أنه إنما أتى بعبارة الجمع دون عبارة المفرد بقيا منه تعالى على كثير من الناس، فإن شانئ علي وأعداء بني هاشم وسائر المنافقين وأهل الحسد والتنافس لا يطيقون أن يسمعوا بصيغة المفرد. إذ لا يبقى لهم حينئذ مطمع في تمويه ولا ملتمس في التضليل، فيكون منهم بسبب يأسهم حينئذ ما تخشى عواقبه على الإسلام. ركز معي. فجاءت الآية بصيغة الجمع مع كونها للمفرد اتقاء اتقاء من معرتهم.
أعوذ بالله.
الله عز وجل كان خائف من الصحابة على مقتضى هذا الكلام،
يتقي من خلقه،
يتقي من خلقه. يعني بدل ما يقول الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذي آمن، ماذا قال الله؟ والذين آمنوا. بناء على إيش؟ أن
تقية.
الله استخدم التقية مع الصحابة. يعني هذا الرجل يقول الله عز وجل استخدم التقية، وأنا أول مرة أسمع الشيعة يقول إن الله يستخدم التقية.
يعني ما يعرفش مثلا إن أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى، يعني لا يعلم أن الله قادر أن يهلك هؤلاء الصحابة جميعا، ذلك الحسين ولا عبد الحسين.
من الذي يستطيع أن يحاسب الله سبحانه؟ لا يسأل عما يفعل
وهم يسألون.
إذن هذا الرجل يتهم الله عز وجل أنه يستخدم التقية، فهو جاء إلينا وكذب وقال أن أبا بكر وعمر بإجماع أهل السير كانوا مع جيش أسامة.
يفتري على الله. ألا يفتري على أبا بكر وعمر؟
وماذا يقول ابن كثير في البداية والنهاية المجلد الخامس صفحة 222؟ قال ومن قال أن أبا بكر كان فيهم فقد غلط. هذا كلام ابن كثير في البداية والنهاية. ثم نقل هو في الحاشية قال كطبقات ابن سعد. رجعنا إلى طبقات ابن سعد، ماذا يقول ابن سعد؟ قال قالوا، لم يردها بالسند. ثم قال وتاريخ الطبري، ولا يوجد في تاريخ الطبري. وابن الأثير لكن لم يكن له إسناد في ابن كثير. والسيرة الحلبية والدحلانية، فرجعنا إلى السيرة الحلبية والدحلانية. قال في السيرة الحلبية واستثنى صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأراد أن يصلي بالناس، فجاء عبد الحسين شرف الدين الموسوي إلى كلام الحلبي في السيرة الحلبية ولم يذكر هذا الكلام. إذن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن مع جيش أسامة على الإطلاق، كما ذكرنا عن ابن كثير في البداية والنهاية والسيرة الحلبية والدحلانية. فإنهم قالوا أبو بكر مستثنى لأنه جلس يصلي بالناس. إذن قول عبد الحسين شرف الدين الموسوي أجمع أهل السير هذا كذب، ليس بصحيح.
شهداء الكرام، ومما يقال حول الذين آمنوا أيضا أنها بالجمع وعلي مفرد، يقول الإخوة الشيعة الآن يعني يقول لهم معممهم ورجعهم يقولون لهم يعني أن هذا تعظيم لعلي، يعني من باب التعظيم حتى بالفرنسية فو. فنرد عليهم ونقول أيعظم الله عليا ولا يعظم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ يعني إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كيف يكون التعظيم لعلي دون النبي صلى الله عليه وسلم
ودون الله؟ يعني علي. الله والنبي وعلي. فلماذا عظم الله عز وجل علي دون نفسه ودون الله عز وجل؟
هذا سؤال، لماذا يعظم الله يعني عليا دون نفسه ودون محمد صلى الله عليه وسلم؟ فاصل ونلتقيكم ونتواصل هذه الكلمة السواء، والتي نلتقي بعد هذا الفاصل مع فضيلة الشيخ محمد الحاج حسن رئيس طالي الشيعة الحر يعني عبر الهاتف في لبنان. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، كما أجدد باسمكم جميعا بضيف وضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. مجدد لك التحية شيخ خالد.
أهلا وسهلا بك وأخوة المشاهدين الكرام.
كنا قبل الفاصل قد دللنا على كذب دعوة السيد خالد الحليبي الذي قال إن أبا بكر لم يبايع بأمهات كتب القوم ووثائقهم وكذلك بالصوت والصورة في فيديوهات لكبار مراجعهم كالوائلي والحيدري. وأيضا على مدار الكلمة السواء على مدار السنوات الثلاث الماضية كان هناك السيد محمد حسين فضل الله أعلى مرجعية شيعية في لبنان قال أنه بايع سياسيا، كذلك محمد الحسون، كذلك الشهيد البغدادي، وأيضا يعني عبد الحميد الجاف، أيضا الكوراني قال أنه بايع، يعني وعد اللامي قال بايع. كل من تدخلوا معنا في هذه الكلمة السواء وهربوا جميعا قالوا بايع. فلما هذا الرأي الشاذ للسيد الحليبي؟ هذا سؤال، يعني أعرف أنني أنتقل من دين إلى دين جديد، لابد أن أكون قد قرأت الدين الجديد وأحدثت مقارنات وعملت العقلة لهذا الانتقال. إما أن أنتقل للدين الجديد دون أن أعرف عنه شيئا وهو دين الشيعة، ف فالمسألة فيها إن كما يقال بالمصري إما عمالة لأحد وإما قبضا للمال وغير ذلك، والله أعلم. فضلت الشيخ خالد يعني قال مما قال السيد الحليبي أن يعني الرد على استدلالها على أن الإمامة ليست بالشورى بقوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، قال يعني هي ليست شورى، سألك نفس السؤال الحلقة الماضية واستشهد بتلك التي قالها المولى الإبراهيم عليه وعلى نبينا السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي محمد، عرفت أن هذه الآية هي عمدة الشيعة في استدلالهم على عدة أمور. الأمر الأول على أن الإمامة ليست اختيارية وإنما من قبل الله عز وجل تكليف، واستدلالهم أيضا على أن الإمامة أفضل من النبوة
على أساس أن الجعل من الله كما قال.
الجعل من الله،
نعم.
لكن الشيء الوحيد الذي لم يفطن له الشيعة ولا من يناقش الشيعة، سأعطيك مسألة منطقية. هم يستدلون على رواية في الكافي،
نعم،
هي أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا. احسب معي والأخوة المشاهد الكرام،
نعم، عبد أولا
ثم اتخذه نبيا قبل أن يتخذه
رسولا
ثم اتخذه رسولا قبل أن يتخذه
خليل
ثم اتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما ثم اتخذه إماما، فقال إني جاعلك للناس
إمام.
طيب،
أي أن الإمامة أعلى مرجعية،
أعلى
من كل ما فات.
طيب جميل. ثم سحبوا هذه الإمامة وقالوا هذه الإمامة ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين على جميع الأئمة الاثنى عشر، يعني إمامة إبراهيم تساوي أئمة ماذا؟ الاثنى عشر. والشيء هنا الخطير، نسألهم هل أئمة الشيعة الاثنى عشرية هم أنبياء ورسل؟ يقولون لا. نقول شيء عجيب، مرتبة أعلى من النبوة والرسالة
ثم ليسوا أنبياء ورسل.
طيب كيف وصلوا إلى الإمامة ولم يمروا بهذه المراحل؟ إذا كان إبراهيم لم يصل إلى الإمامة
إلا بعد
أن مر بماذا؟ بمرحلة النبوة والرسالة. طيب هم كيف وصلوا إلى هذه المرتبة دون أن يمروا بمرحلة النبوة والرسالة؟ فإما أن تقولوا أنهم رسل وأنبياء وبذلك بلغوا درجة الإمامة، أو تقولوا أن الإمامة ليست مرتبة فوق النبوة والرسالة إلا إمامة إبراهيم، لكن إمامة إبراهيم غير الإمامة حقهم هي السياسية التي نتكلم عنها. فهم أرادوا أن يسحبوا إمامة إبراهيم التي فوق النبوة والرسالة على إمامة الاثنى عشر، فيقتضي أمران: على أن أئمتهم أفضل من الأنبياء والمرسلين، ويلزمهم وإن لم يقولوا على أنهم أنبياء ورسل.
نعم.
لأنه لو كان واحد له شهادة دكتوراه لابد أن يكون عنده ماجستير، لابد أن يكون
مرة بابتدائي وإعدادي وثانوي،
وإلا كيف وصل إلى الماجستير
بالضبط
والدكتوراه؟ إذن هؤلاء كيف وصلوا إلى درجة الإمامة ولم يمروا بمرحلة النبوة والرسالة؟ طيب هم يقولون أن أئمتهم أفضل من الأنبياء والمرسلين.
نعم.
وأفضل من ماذا؟ من إمامة إبراهيم. طيب كيف من كان مساويا لإبراهيم كيف يكون أفضل؟
الخميني قال هذا، إن لأمتنا مقاما محمودا.
الآية التي يستدلون بها كيف يكون من هو دليله مستنبط من إمامة إبراهيم أعلى من إبراهيم
مثلا؟
طيب أليس هم أخذوا إمامة أئمتهم من إمامة إبراهيم؟ فكيف كانوا هم أعلى من إمامة إبراهيم والدليل نفسه الذي استدلوا به هو إمامة إبراهيم؟ ثم نقال لا ينال عهد الظالمين هنا خيارا لما فر منهما. الخيار الأول أن يكون هذا خبر، يعني لا ينال عهد الظالمين خبر على ظاهره، بمعنى أنه لا يمكن أن ينال الإمام ظالم. ونسألهم الآن، هل الذين تولوا الإمامة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن الحكم أن تكون الإمامة هنا لا ينال عهدي، الذي العهد بمعنى الحكم ليس ظالما، فقد عدلوا كل حاكم من عهد النبي إلى الآن حتى يزيد ابن معاوية،
نعم،
على مقتضى كلامهم. لأن الله إذا أخبر فقال لا ينال عهدي الظالمين، بمعنى أنه لا يمكن أن يحكم إلا من كان عدلا
أي معصوما.
طيب على تفسيرهم هم سيجعلون كل من كان حاكما معصوما وعدلا،
نعم،
وهذا لا يساعدهم. إذن الأول أن يكون خبر، أو يكون بمعنى الأمر يعني يا ناس لا تجعلوا من حاكما إلا من لم يكن ضال.
طيب فضيلة الشيخ خالد سيأتي يعني إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الآية العمدة في
سأكمل فترة يعني صغيرة
لن نترك تكمل. فضيلة الشيخ خالد هنشوف التقرير بتاع الحلقة الماضية وهذه الآية يعني لإمامة إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام هي وإنما وليكم الله ورسوله عمدة الآيات التي دلل بها الإخوان الشيعة على إمامة الأئمة الاثنى عشر. نشوف تقرير الحلقة الماضية ثم نعاود اللقاء بحضراتكم وفضيلة الشيخ محمد الحاج حسن يعني رئيس التيار الشيعي الحر بلبنان والذي هو معنا على الهاتف نستأذنه لكي يستمع إلينا تقرير الحلقة الماضية ثم نعاود اللقاء هاتفيا معه ومع فضيلة الشيخ خالد الأصابي. بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ المناظرة الكبرى.
تعريف الإمامة، هل الإمامية قدرية في أفعال العباد ولا جبرية؟
يعني قدرية وجبرية. أنا حلالك في هما كلمتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنت مطالب بدليل قطعي صحيح صريح خالي عن المعارضة. أنا أريد تعريف الإمامة عند الشيعة.
أنت هتفضل تسأل دكتور محمد عزيز.
عرف لنا الإمامة التي تؤمن بها.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعريف الشخص
أنا ما أريد آراء الشخصية، أنا أريد التعريف من خلال التعريف ليس من خلال الحكم.
أنا أعرف ولكن مش عايز أجاوبك.
وهل ابن مسعود يحلل ويحرم؟ هل الإمام يأتيه الوحي؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم رشح عليا رشح أبا بكر ليصلي بالناس؟ هل أنت قادر على إثبات إمامة علي بعد النبي مباشرة؟
لا نعرفه، ما أعرفش أكثر من كده.
وعلي قال قد ارتضاه لديننا أفلا نرتضاه لدنيانا؟
مزاجي مش عايز أجاوب.
أنت الآن تتهم عليا بالجبن، هل أنت مستعد أن تناقش وتثبت إمامة علي بن أبي طالب؟ تعرف إمام زمانك؟
أنت ساعدتني يا أخي بقالك نص ساعة تسأل.
ما الذي يأتي على الإمام أو ما هي علاقته بالله؟
مش هجاوب على السؤال ده.
ما الفرق بين معرفتك للمهدي ومعرفتي أنا؟
وأنا جاي تسألني في امتحان ما تتكلم يا عم على الإمامة بقى.
أنت تؤمن بهذا القرآن؟
لا.
والذي يقول بالتحريف ماذا تقول فيه؟
ويبدو أن الأستاذ خالد مش مستعد هذه
اللي. لا مش مستعد
خلال هذه المناظرة. أنت المطالب بالدليل ليس نحن.
مش قادر أفهم أنتوا عايزين.
والله يا سيدي أنا مش عارف أنت جايبين الأستاذ ده منين بصراحة.
أجدد التحية إلى حضراتكم ويبدو فعلا أن السيد خالد الحليبي لم يكن مستعدا يعني ولم يكن جاهزا رغم علمه بهذه المناظرة وقد يعني أعطينا له عناصر الحلقة الماضية قبلها بأسبوع وهو وقع معنا تعاقدا على أنه ممثلا للشيعة وغير ذلك ثم أنكر كل ذلك على الهواء مباشرة وقد عافيناه حتى من الشرط الجزائي. معنا فضيلة الشيخ محمد الحاج حسن رئيس التيار الشيعي الحر بلبنان، نرحب بك سيدي.
أهلا ومرحبا بكم.
يعني معك الشيخ خالد الأصابي يعني من علماء اليمن ويعني تتناقشان لنصل إلى كلمة سواء في ظل ما يعتري الأمة من أمواج كأن سفينتها تتلاطم معها. نبدأ بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ محمد. فضيلة الشيخ خالد.
السلام عليكم وعلى فضيلة الشيخ وعلى جميع المستمعين الكرام، ودعني أن أقول في الكلمة الأولى التي سأبتدئ بها
تفضل
أن يعني قناة صفا التي يعني أتمنى أن تكون دائما رائدة في الحوار والكلمة الطيبة هي دائما يعني تتعامل معنا على قاعدة أن نحضر إلى القناة أو يكون اتصال بيننا وبينكم. يعني أنا لم أشعر حتى هذه اللحظة في يوم من الأيام أن هناك مناظرات.
نعم.
أنا وصلت إلى قناعة أننا نأتي جميعا إلى القناة حتى نتسابق من منا على حق ومن منا على باطل دون أن نتفق أننا جميعا نسير على خطى الإسلام على كل الأحوال يعني.
طب من السبب في هذا؟ فضيلة الشيخ محمد
هذه القناعة التي أرسيتها في فكري إلا أنني آليت على نفسي أن أكون دائما
طيب.
في تجاوب معكم.
يعني هي ليست بمناظرات، من السبب؟ ألا ترى أن هروب الإخوة الشيعة وعلمائهم ومراجعهم هو السبب لأنهم يتملصون مما نتفق عليه من شروط على مرجعية؟
أبدا لا أعتقد أن هذا هو السبب. السبب الأساسي هو التصرف الذي تتصرف به القناة بعد كل حلقة. يعني أنا تبعت حلقاتي التي يشهد لها القاسي والداني أنني كنت رائد في الهدوء والحوار والسعي نحو يعني الحوار الحقيقي بيني وبين أي طرف آخر. إلا لأنني أجد التعليقات التي تأتي تنشر على قناة صفا ولا على موقع صفا يعني يسيء لنا ويسيء لعقيدتنا ويسيء لديننا، ولا أعرف يعني لماذا هذا التحامل على الشيعة. يعني أنا أعتقد أن الذي يبحث عن الحقيقة ويبحث عن شيء ما لا يأتي بهذا الأسلوب الذي يجعل الناس في حالة نفر منه. يعني لا أعرف.
أنا كل لرد عليك الشيخ خالد يتداخل معك.
يا شيخ محمد
أهلا ومرحبا شيخنا،
حياك الله، أهلا وسهلا بك.
وأنا أعتذر منك سماحة الشيخ لأنني يعني أنا موجود في مكان ليس أمامي تلفاز، هذه المشكلة الآن التي
حياك الله. أهلا وسهلا بك، وينبغي لك شيخ محمد أن تشكر القناة حيث أنها أتاحت لك الفرصة لتتحدث عما تعتقده.
أنا أشكرك وأشكر القناة، وهم يعرفون مدى محبتي لهم، ولو لم تكن القناة وأربابها لهم محبة خاصة عندي لما تحدثت في هذا الأمر.
طيب فضل الشيخ محمد، أرسل القواعد التي تتفق عليها أنت وشيخ خالد الوصابي، ويعني ستسجل الآن ونحن على الهواء، ونعرف من الذي يعني يتملص من هذه القواعد حال أن يشز عنها الشيخ خالد أو تشز عنها أنت. عفوا على هذا، تفضل.
أنا يعني لا لست على اطلاع على محور الحلقة وتخصيص.
شيخ محمد، أنا سأطلعك بالحلقة ومضمونها.
تفضل.
نحن كنا استدعينا الأخ خالدا حفظه الله أن يكون محور نقاشنا على إمامة علي رضي الله عنه لا غير. هل يستطيع أن يقيم الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل هو علي؟ هذا الذي نبحث عنه. إن كنت أنت عندك رغبة في أن تواصل المشوار في هذا الأمر فحي هلا بك.
نحن نواصل المشوار في كل الأمور، لكن دعني أيضا أطرح عليك السؤال حتى نكون أصحاب أسئلة نجاوب عليها معا.
تفضل.
يعني قبل أن نقول أن نسأل هذا الأخ الكريم أو لا أعرف من هو بالتحديد استدلالاته على إعطاء الولاية أو الخلافة للإمام علي عليه السلام، مع أننا نمتلك الدليل القرآني في ذلك.
لا أعيد العبارة، يعني ما سمعتها. أعيد العبارة، نمتلك أو لا نمتلك؟
نمتلك.
أي تفضل واصل.
دعني أسأل، الذين يخالفون هذا الرأي استدلالهم على عدم إعطاء الولاية للإمام علي عليه السلام ومنح الخلافة إلى الخلفاء الراشدين الثلاثة رضي الله عنهم؟
أنا سأجيبك على هذا.
تفضل.
هل أبو بكر كان هو الخليفة والحاكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم واقعا تاريخيا أم لا؟
تاريخيا نعم.
إذن هل الواقع التاريخي يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة؟
طبعا.
كيف طبعا؟ أنت تنكر تقول علي أبو بكر لم يكن خليفة بعد النبي؟
إيه لم يكن خليفة بعد النبي.
ومن هو الخليفة الذي كان بعد النبي مباشرة؟
الإمام علي عليه السلام.
واقعا تاريخيا؟
لا، عليك أن تميز بين التاريخ، بين التاريخ وبين يعني القائم على استدلالات شرعية.
إذن أنت مدعي خلاف الواقع، والذي يدعي خلاف الواقع هو الذي عليه البينة.
نعم.
تفضل شيخ محمد.
يعني أنت مصر على هذا الموضوع.
إيه أنا مصر على أن الواقع التاريخي هو أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدليل إجماع الصحابة، وأنت تدعي خلاف ذلك، فأنت المطالب بالبينة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.
أحسنت.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية التي جاء فيها كلمة إنما التي تدل على الحصر، وأعتقد أن كلمة الحصر هنا لم ينكرها أحد.
نعم تفضل.
جاءت في الاستدلال على الإمام علي عليه السلام. تاريخيا الرواية تقول أن المعنى في هذه الآية هو الإمام علي عليه السلام الذي كان يقيم الصلاة، فأتاه أحد السائلين فسأله فأومأ بخاتم يده إلى هذا السائل. هذا استدلال واضح على أن المعني في هذه الآية هو الإمام علي عليه السلام. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم
لا يا أخي محمد حفظك الله، يعني أنا أريد نص الآية، يعني هل الآن الاستدلال بالآية أو بالرواية؟
بالآية والرواية.
لا لحظة، لابد أن تفصل بين الأمرين. أنا شروط الدليل عندي وعندك ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الدليل صحيحا، وهذا بالنسبة للرواية، أما القرآن هو صحيح كله. وأن يكون الدليل صريحا، وأن يكون الدليل خالي عن المعارضة. هل هذا الدليل الذي استدللت به تنطبق عليه الثلاثة شروط؟
أنا أود أن أسألك أخي العزيز،
تفضل،
من هو المعني في هذه الآية بإجماع المفسرين؟
أنت تقول بإجماع المفسرين، الآية فيها أربعة أقوال.
تفضل.
قول أنه عبادة بن الصامت، وقول أنه أبو بكر، وقول أنه علي، وقول أنهم عموم المؤمنين. فهل هذا الدليل قطعي أو محتمل؟
لا، بالنسبة لي قطعي.
بالنسبة من أين جاءت قطعيته؟
نعم، من التفسيرات الواضحة.
التفسير لم يتفق عليه.
لم يتفق عليه بين من ومن؟
أي أنت الآن مناظر تبع يعني مذهبك الشيعي وأنا مذهبي سني، نريد الاتفاق بين السنة والشيعة.
يعني أنا أعتقد أن هذا الموضوع لا ينكره أهل السنة.
طيب
يعني خليش
محمد، أهل
السنة في يعني هذا الموضوع.
كيف ما هو الذي يعني باتفاق السنة والشيعة أنها نزلت في علي؟
نعم،
باتفاق السنة والشيعة أنها نزلت في علي؟
لا، ليس بإجماع السنة والشيعة.
طيب خلاص، إذن محتمل.
تفضل.
إذن أنا أسألك سؤالا، أنت تعمل بمدلول الحصر في الآية هذه؟
نعم.
هل الحسن بن علي إمام؟
هذه الآية فيها استدلال على أن المعني في هذا الموضوع هو الإمام علي عليه السلام.
يعني لا يصلح للإمامة إلا علي؟
يعني لا، قد يصلح من لم يعني إذا كان إذا جعلنا ميزانا للأمور فتعال لي، يعني ليس هنا فقط علينا أن نتوقف عند هذه الآية فحسب.
لا 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 ننتقل، لا ننتقل
الاستدلالات الأخرى
يا شيخ محمد، لا ننتقل من الآية هذه حتى ننهيها.
يا أنت قلت بعد شيخ خالد، هو أوصل السؤال بأسلوب إعلامي. فضيل الشيخ محمد، فضيل الشيخ خالد يقول لك أنت تؤمن بالحصر، قلت آمنت، قال لك إذن الحصر يعني علي فقط، هي لم تشمل بقى أن في حسن وحسين وعلي بن الحسين والباقر والصادق وغير ذلك. فإذا كانت تفيد الحصر يعني كما تقول القصر والحصر، إذن هي في علي فقط قدر.
يعني أنا أقول أن هذه الآية تترافق مع استدلالات أخرى.
يعني هذه الآية ليست صريحة،
ما أتى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني علينا أن لا نكون دائما في حالة الخوف من الروايات التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قالها.
لا، هو الاختلاف هل قالها او لم يقولها، ما في خوف عندنا من الروايات، يعني اذا صحت عندنا اخذناها بلا خوف، المشكلة انها لم تصح عندنا.
يعني لم تصح عند جميع اهل السنة،
يعني هذه الرواية ليست صحيحة.
يعني بعد اذنك يا شيخ خالد،
انت يا يعني اخي
اذا
يا
على ماذا نتناقش؟
شيخ محمد، يا شيخ محمد مقصود
يعني
الشيخ خالد،
على
يعني
ماذا نتناقش؟
مما فهمته شيخ محمد، مما فهمته من الشيخ خالد ان هناك اربع روايات في هذه الآية، يعني هي في المقداد، هي في عبادة بن الصامت، هي في علي، هي في آخرين وغير ذلك. إذن يحق لي كسني ويحق لك كشيعة أن تأخذ من أي من أربع روايات التي مضت، فلا نختلف عليها.
وأنا لا أعارض. انتبه، يعني علينا أن نكون دقيقين فيما نقول. أنا لا أعارض هذا الموضوع، وأنا قلت في أكثر من مكان، وأعتقد من على قناة صفا قلت، وعلى قناة وصال قلت، وفي كل القنوات أقول دائما وموقفي واضح من هذا الموضوع، أن مسألة ولاية الإمام علي عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام هي أمر، يعني هو اعتراف بالإمامة هو أصل من أصول المذهب الشيعي. ولذلك يعني من ينكر
شيخ محمد
الأصل من أصل هذا المذهب
يا شيخ محمد
لا يعني أنه خرج عن الإسلام
شيخ محمد،
لكن إثبات الولاية وعدم إثبات الولاية، أنا أعتقد أننا حتى اليوم لم نتوصل إلى حالة مشتركة حول هذا الموضوع
شيخ محمد.
لذلك يعني حتى هذه الليلة عبر الهاتف وخارج الهاتف أنا أعتقد أننا لن نصل إلى مكان يعني تكون فيه نقطة مشتركة في هذا الأمر. وأكبر دليل على ذلك أننا ابتدأنا حديثنا بأن هذه الرواية لها عدة وجوه ولها عدة احتمالات.
هل
أنت لا تؤمن بالاحتمال الذي أنا أؤمن به وأنا لا أؤمن بالاحتمال الذي أنت تؤمن به؟
طيب بعد إذنك شيخ خالد، فضيل الشيخ محمد، فرضا أن هناك أربع روايات لدى السنة في هذه الرواية، الشيعة يأخذون برواية واحدة اللي هو تصدقه بالخاتم، أليس كذلك؟ لو كان هناك بعد إذن فضلتك لو كان هناك رواية في الكافي تقول أنها حلة بألف دينار، وفق لي بين الروايتين، ولماذا أخذت بالخاتم ولم تأخذ بالحلة وهي في الكافي صفحة 188؟ تفضل الجزء الأول.
أنا أعطيتك رواية من سلسلة روايات، لم أتوقف عند رواية واحدة، لكن هو فضيلة الشيخ قطع هذا الموضوع وقال أنا أريد الاستدلال في القرآن ليس في الرواية.
لا ما قلت هذا، أنت جمعت بين الرواية والآية، فأردت أن أعرف وأستفسر هل استدلالك بالرواية ولا بالآية؟
أبتدئ استدلالي بالآية ومن ثم بالروايات.
الآية أنا أناقشك في الآية ثم في الرواية. هل الآية صريحة أو غير صريحة؟
يعني آية غير صريحة.
غير صريحة صح؟ والرواية؟
الرواية صريحة، روايات صريحة.
طيب ما وجه الصراحة فيها؟
روايات متعددة.
لا هذه الرواية تصدق بالخاتم.
نعم.
ما وجه الصراحة فيها؟
وقت نزول هذه الآية.
إيه ما له؟
نزلت هذه الآية بعد أن تصدق الإمام علي عليه السلام في الخاتم.
إيه يعني يصبح لا إمام لكم إلا علي صح؟
كيف لا إمام لنا إلا علي؟
طيب أنت كيف فهمت من الحديث والرواية أنه لا يصلح للإمام إلا علي؟
ليس أنا لم أقل لم يصلح إلا الإمام علي، أنا قلت من أنا هو خليفة النبي؟
كيف استنبطت أنه لا يصلح للخليفة بعد النبي مباشرة إلا علي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، لا أفتش لك عن هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في موضوع الولاية، أنت تعرف أن كلمة الولاية يعني لها ارتباط بصلب العقيدة الشيعية، وقد ثبت عند الجميع لدى الشيعة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى إلى الإمام علي عليه السلام وكان في حجة الوداع يوم غدير خم.
لم ننتقل إلى غدير خم، أنا في الرواية هذه.
انتظر يا صديقي، لا تقل لي هذه الرواية، لا تحدد لي هذه الرواية وهذه.
ليس هذا منهج البحث.
أعطيك استدلالاتنا على
شيخ محمد. ليس هذا أسلوب علمي. ليس هذا أسلوب علمي.
طيب.
ننتهي من هذا الدليل ثم ننتقل إلى غيره.
أنا أرجع فضيلة الشيخ محمد، نأسف للمقاطعة لكن سنتركك تقول ما شئت. يعني السؤال بصيغة إعلامية بعد إذن فضلتك، يعني هذه الآية محكمة أم متشابهة؟
شوف يعني
فضيلة الشيخ محمد بعد إذن حضرتك بس عشان أوصل فكرة للسادة المشاهدين، هذه الآية إنما وليكم محكمة أم متشابهة؟
لا ليست محكمة.
طيب كيف يستدل بالمتشابه في أصول الاعتقاد؟ فضل.
أنا قلت لك يعني أن جاءت الآية وأتى معها التفسيرات التفسيرات التي دلت على أن الولاية للإمام علي عليه السلام ومن بعده إلى أهل البيت عليهم السلام وفق الترتيبات التي آمن بها الشيعة.
بعد إذن فضلتك
الآن. نعم.
سمعت السيد،
ما فهمت وجه الاستدلال من الآية ولا من الرواية. نعم. على الإمامة.
سمعت السيد، الإمام الطوسي يقول إن المحكم ما علم المراد منه دون رواية أو قرينة تسانده، والمتشابه الذي يحتاج إلى قرينة كمثل محمد رسول الله. الآية إذا قرأها مسيحي أو بوذي أو يهودي أو هندي أو مجوسي فارسي أو إيراني أو غير ذلك، هل يفهم منها أن هناك 12 إماما أولهم علي وآخرهم المهدي في السرداب وغير ذلك؟ تفضل.
شوف هذه الرواية التي قلتها حول تصدق الخاتم وتفسيرها ارتباطها بالآية جاءت، هي موجودة في تفسير الفخر الرازي وفي تفسير الثعلبي وفي كتب أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأن عليا تصدق بخاتمه للسائل تضرع إلى الله تعالى وقال: اللهم إن أخي موسى سألك قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، إلى آخر الآية.
نعم.
قال: اللهم وإني عبدك ونبيك فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري. قال أبو ذر: فوالله ما استتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة حتى هبط عليه الأمين جبرائيل بهذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذن هذا استدلال على أن الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام.
طب بعد إذن فضلتك، هل المتسولين والشحاتين والذين يطلبون هذه الأمور كانوا يدخلون المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
وما المانع في ذلك؟
طيب، هل الرجل الذي طلب الزكاة كان مسلما أم غير مسلم؟
لا، من المؤكد أنه كان مسلما.
طيب لماذا لم يصلي معهم الفريضة كما كان الإمام يصلي؟
لعل الإمام صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي فريضة.
ولماذا اختار الإمام تحديدا والإمام كان يصلي في الصف الأول؟ أنا بس أمور إعلامية، أنا مش جعب المناظرة فضل الشيخ خالد له التأصيل.
لا، الموضوع قلت لك أنا لم أدخل هنا لأناظر أحدا. يعني أنا
إنما فقط نريد أن نوضح فضيلة الشيخ محمد.
أنا أحترم وجهة نظر فضيلة الشيخ ووجهة نظره، وأحترم وجهة نظر كل الناس، وليس لم أدخل للمناظرة. أنا أدخل لأن نحاول أن نجد مجالا للاتفاق على أمور لم أعد أرى منها فائدة في البحث الإعلامي. يعني باختصار القضية أن هذه البحوثات لم تعد اليوم ذات مغزى وذات منفعة، لطالما قال الإمام علي عليه السلام في مكان من الأماكن: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين.
يا شيخ محمد، يا شيخ محمد حفظك الله، أنت تقول هذه البحوث لا جدوى منها ولا فائدة، هذه تعرف أنه يترتب عليها تكثير أكثر من مليار مسلم؟
هذا لدى من يريد أن يسلك عقلية التكفير الجاهلي الذي لا يقوم على استدلالات. ولا كيف يمكن أن تكفر إنسانا لطالما آمن بالله ورسوله وكتابه؟
يا شيخ محمد،
سواء رفض الخلفاء الراشدين أو رفض خلافة الإمام علي، بأي حق يمكن أن تستدل على تكفيره؟
أنت قلت قبل قليل أن الإمامة تعتبر أصل من أصول الشيعة وتعتبر من صلب عقيدة الشيعة. أنا أسألك سؤال، هل الشيعة أصول تختلف عن أصول السنة، أصول دينهم وصلب عقيدتهم تختلف عن عقيدتنا نحن؟
اسمع صديقي العزيز، أنا قلت أن الإمامة هي من أصول المذهب.
إيه يعني هل لكم أصول؟
عن إذنك
تفضل.
ومن لا يعتقد بالإمامة ليس شيعيا، ولكن من لا يعتقد بالإمامة فهو مسلم. أما بالنسبة للمسلمين الآخرين فلا نقول إنهم كفر إن لم يقولوا بالإمامة، فالإمامة من حقائق الدين ولكن ليست من أصول الدين، هي من أصول المذهب.
يا شيخ محمد، أنا لا أستطيع أن أفهم الآن، هل لكم أصول تختلف عن أصول أهل السنة؟ أصول دين عندكم تختلف عن أصول الدين عندنا؟
قلت أنها ليست من أصول الدين، هي من أصول مذهب.
طيب هل المذهب عندكم له أصول تختلف عن أصول عندنا؟
أصول الدين يا صديق، أصول الدين الثلاث نحن متفقون عليها بيننا وبين جميع المسلمين.
ما هي؟
التوحيد والنبوة واليوم الآخر
والولاية، من أصول مذهب الشيعة.
ليست من أصول الدين، الولاية من أصول المذهب.
اسمع ماذا يقول الصدوق في كتاب الاعتقادات، يقول: واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعد من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الصادق: المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا. ماذا تقول في هذا؟ وهذا كتاب الاعتقادات الذي يمثل رأي المذهب.
نعم، قلت لك هذا أصل من أصول المذهب.
يعني إنكار النبوة عندكم من أصول المذهب الشيعي وليس من أصول الإسلام؟
يا أخي كيف إنكار النبوة؟ نحن نتحدث عن الإمامة.
سأعيد لك الكلام لعلك ما سمعته جيدا. يقول: واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعد من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل الذي ينكر نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إنما خالف أصول مذهب الشيعة ولم يخالف أصول الإسلام؟
أنا في اعتقادي أن من ينكر مسألة الإمامة لا يمكن أن يوضع في خانة التكفير أو يمكن أن يوضع في خانة إنكاره للنبي صلى الله عليه وسلم.
إيه هذا الكلام في كتاب الاعتقادات الذي يمثل رأي المذهب، هل أنت تمثل رأي المذهب؟
نعم.
أنت تمثل رأي مذهب الإمامية؟
أنا لي وجهة نظري ولي طرحي.
يعني هذا رأيك الشخصي؟
أنا لي وجهة نظري ولي رأيي ولي موقفي ولي عقليتي ولي تحركي ولي حراكي الذي من خلاله أكون واقعيا فيما أقول وفيما أطرح.
إذن الإمامة عندك من أصول الدين ولا من فروعه؟
من أصول المذهب.
لا أنا ما أريد
من أصول الدين،
يعني من فروع الدين.
نعم نعم، إذا 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 صح ذلك
من فروع الدين.
إذا صح ذلك
ما أعرف إذا صح ذلك، أنا أريد من أصول دين الإسلام، أنا أتكلم عن المسلمين جميعا مش على الشيعة الآن. هل الإمامة من أصول الدين الإسلامي ولا من فروعه؟
الإمامة ليست من أصول الدين الإسلامي، على اعتبار أن ليس كل المسلمين يؤمنون بمسألة الإمامة.
إيه طيب، عندنا عبد الحسين شرف الدين الموسوي في كتاب الفصول المهمة يقول أن الإمامة من أصول الدين، من أصول دين الإسلام.
ولنا موقف آخر هو سماحة المرجع السيد محمد حسين فضل الله الذي لا يرى أنها أصل من أصول الإسلام.
ممتاز، إذا نرجع إلى ما كنا نتناقش في أدلة الإمامة.
نعم.
إذا التي هي إنما وليكم الله ورسوله، أنت تعتقد أن الإمامة لعلي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالنص من الله ولا من النبي؟
بارز دك فضل الشيخ محمد.
نعم.
أنت تقول أنها ليست من أصول الدين، فضيلة المرجع محمد حسين فضل الله أنكر، مش أنكر يعني شكك في مظلومية الزهراء فكفر وسحبت منه الأخماس وألغي وكلاؤه على مستوى العالم الشيعي.
أولا لا يستطيع لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا إما عليهم السلام المعصومين
تفضل
أن يسحب من أحد إسلامه ودينه.
هذا حدث من السيستاني، فتوى موجوده على موقعه.
أنا غير معني لا في السيستاني ولا في
من علي خامنئي. علي خامنئي قال ذلك، وكلاء سماحة المرجع محمد حسين فضل الله تم التضييق عليهم وهذا التكفير له من الشيرازي. بعد إذن فضلتك هذا التكفير له من الشيرازي أيضا، على يعني في وثائق لخامنئي وسيستاني، وكذلك الشيرازي قال يعني عنه وقرأته جيدا، ويعني اعتذر اني اعيد ما قاله الشيرازي، قال ذلك الكافر الوهابي الملعون وغير ذلك، وانت سمعت هذا جيدا. انكر شكك في مظلومة الزهراء، فما بالك من ينكر ان الامامة اصل من اصول الدين؟ تفضل.
دعني لن ادخل في تفاصيل الرد على من ذكرتهم.
نعم.
لانني كشخص معني في كلامي ومسؤول عن كلامي، أنا لا أؤمن بمرجعيات التربع على عروش السلطة. أنا أؤمن بالمرجعية التي تعالج القضايا التي يعني تتماشى مع العقل والمنطق. العلامة السيد محمد حسين فضل الله رحمه الله عالج كثير من القضايا التي اعتبرها البعض أصل من أصول الدين وجزء من العقيدة، ومن أنكرها خرج عن الإسلام. السيد محمد حسين فضل الله كان يعالجها بالعقل وبالمنطق وبالاستدلالات، لأنه أصول الدين لا يمكن أن تأتي إليها استدلالات بالعاطفي. وبموضوع الولاية
فضل كان الشيخ يعني خالد سألك سؤال.
السيد محمد حسين فضل الله كان واضحا في كلامه بأنها ليست من أصول الدين إنما من أصول المذهب.
شيخ محمد،
فمن أنكر من المسلمين مسألة الإمامة لا يمكن لأحد أن يقول له أنت لست بمسلم، لا يمكن.
لا 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 شيخ محمد،
يعني
عندي
يعني
اعتراض.
كما قلت في الحلقة الماضية أن الكتب الإسلامية المعتمدة وغير المعتمدة، كل الكتب الإسلامية.
شيخ محمد
نعم.
من أنكر الإمامة أنت الآن أثبتت له الإسلام، لكن هل تثبت له الإيمان؟
نعم.
هل تثبت لمن أنكر الإمامة الإيمان؟
طبعا طبعا. هو ما هو الايمان يا صديقي؟
لان
ما هو, عندي... ما هو مفهوم الايمان؟
انا كنت اتمنى ان امامك شاشه التلفاز لكن للاسف ما في. يقول جعفر السبحاني في كتاب الايمان والكفر في الكتاب السنه يقول الاسلام والايمان متوافقان الا انه يشترط في الايمان الاعتراف بولايه الائمه الاثنى عشر.
نعم
هذا في كتاب الايمان والكفر لجعفر السبحاني.
يبقى سؤال الشيخ خالد فضيل الشيخ محمد, هل تثبت له الاسلام دون الايمان؟
قال بعض المراجع في هذا الموضوع
نعم
ان انكار الولايه لا يوجب الحكم بكفر المسلم.
لا
ولكن
انت تقول بكفر المسلم
عن اذنك صبر. لكن لا يكون مؤمنا بالمعنى الاخص للايمان.
ما هو المعنى الاخص؟
من اصول المذهب الثابته وذلك باجماع كل العلماء واعتمادا على سيره النبي والأئمة, فإن الذين لا يعترفون بالإمامة مسلمون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. لكن
الشيخ محمد لا لا لحظة يا شيخ لحظة, لما تقول لهم ما للمسلمين وعليهم عليهم, أنت تقال تعامل الذي ينكر الإمامة معاملة المنافقين لأن المنافق له ما للمسلمين وعليه ما عليهم.
لا أنا قرأت موقف وأتيت لأعطيك رأيي في الموضوع فتفضلت أنت بما تفضلت.
تفضل.
أنا أعطيتك رأي المراجع ماذا تقول.
نعم
في هذا الأمر جاء دوري في هذا الأمر لأن وظيفتي اليوم ونحن مع تطور العصر ونحن الذين نؤمن بأن باب الاجتهاد مفتوح.
نعم
يعني علينا أن لا نكون مغلقين على كل ما طرح في الماضي. أنا من الناس الذين يقولون في هذا المجال أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لمسلم لا يؤمن بمسألة غير خارج عن أصول الإسلام أن لا نقول أن نقول له أن إيمانك منقوص أو أنك أن إيمانك مشكوك به. أنا أرفض هذه المقولة.
لكن هنا سيأتينا معارضة أخي محمد. إذا أثبتت أن الإمامة أدلتها قطعية وأنها متواترة سيأتيك سؤال, ما حكم منكر المتواتر؟ ما حكم المنكر للضروري؟
يأتيني لأن أقول لهم أن ليس هناك من أهل السنة من أنكر ولاية الإمام علي عليه السلام, وليس هناك من أهل السنة من قال أن الإمام علي عليه السلام ليس خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن اختلفنا في مسألة التراتبية إلا أن هناك إقرار بأن الإمام علي عليه السلام هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم.
لا ما في إقرار, ما في. أنا أنكر أن يكون عليا هو الخليفة بعد النبي مباشرة وأقول هو الخليفة الرابع. ألست الآن أنكرت ما هو معلوم عندك متواتر؟
لكنك قلت أنه خليفة النبي.
لكن أنا أثبت له الخلافة ليست بالنص. أنا لا أثبت له الخلافة بالنص, أنا أثبت له الخلافة بالبيعة والإجماع عليه.
دعني من النصوص.
أنت تقول الآن, أنا أسألك نرجع لنفس المحور, إذا كانت خلافة علي ثبتت بالنصوص المتواترة بالنصوص القطعية بالنصوص الضرورية, ما حكم منكر هذا الضروري والمتواتر؟
يعني أنا رأيي يعني رأيي شيء وما يتحدث به العلماء رأي آخر.
أنت رأيك ما هو؟
أنا رأيي أن ليس هناك على وجه هذه البسيطة من مسلم يمكن أن يكفر مسلما.
نعم ما هو رأي العلماء في هذه
أنكر سوى أن لا ينكر وجود الله وأن لا يشك,
يعني لو أنكر متواترا
وأن لا يؤمن بتحريف القرآن وغيره.
يعني لو أنكر معلومة من الدين بالضرورة, لو قال شرب الخمر ليس حراما.
نعم
لو قال شرب الخمر ليس حرام.
يعني اذا لنفترض ان مسلما قال ليس شرب الخمر ليس حراما,
اي ما تقول فيه؟
هل تكفره
انت؟ انا اسالك انت.
انا لا اكفره.
لا تكفره؟
لا اكفره.
ولو قال الربا حلال؟
نعم
لو قال الربا حلال.
السلام.
حتى لو قال الربا حلال انت تكفره؟
اليس الله عز وجل يقول ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون؟ يعني من عاد الى قوله انما البيع مثل الربا.
يا صديقي يا اخي العزيز
تفضل.
الكفر هو ان ينكر, اما ان ينكر وجود الله, يعني هذا هو دليل الكفر. دليل الكفر على ماذا؟ اذا قال
لحظة
شرب الخمر حلال تقول له انت كافر؟
لو جاء رجل قال الربا حلال
نعم.
ماذا تقول فيه، كافر ولا مسلم؟
لا 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 أقول له أنت كافر.
لا تقول له كافر؟
لا.
أليس
لا
قد أليس قد خالف أمر الله عز وجل إنما البيع مثل الربا؟
لماذا تستهونون مسألة التكفير في كل الأمور؟
أليس قد خالف قول الله عز وجل إنما البيع مثل وقالوا إنما البيع مثل الربا؟
الربا نعم. وحل الله البيع وحرم الربا.
إذا كان هذا هو استدلال على التكفير،
الله عز وجل
فكيف قال لنا يا صديق، فكيف لنا لا نكفر الذين أنكروا ولاية علي بن أبي طالب بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم؟
أي وهنا جئنا إلى الموضوع ذاته ورجعنا إليه، هذا الذي أريده. إذا كانت هناك نصوص عندكم قطعية متواترة فالذين كفروا يعتمدون عليها.
ولكن أنا لست من التكفيريين، يعني أنت تأخذنا ثم تردنا إلى نفس النقطة.
أنت الآن يا أخي
لن أتجاوب معك في هذا المجال لأنني لن
أنا لا أريدك أن تتجاوب من أجلي
الأفخاخ التي تنصبها قناة صفا، لن أقع بها لأنكم تريدون من كل العالم أن تشارككم في مسألة التكفير. أنا
والله ما أريدك أحد. ولا طلبت منك أن تكفر أحدا إلا ما نص الله على كفره يا أخي.
لن أشارك، يعني لن أجيب على مسألة فيها محاولة لتكفير الآخرين.
شيخ محمد، يا شيخ محمد، يا شيخ محمد،
على تكفير الناس
يا شيخ محمد، نحن لا ننصب أفخاخا لأحد، ولكن القضية أن هذه عقائد القوم الذين كفروا عليها مليار ونصف مسلم، هذا مسطر في كل كتب الشيعة. نحن نريد منك أن تكون معنا لكي ننهي هذه القضية، قضية التكفير، لا لكي نقول لك قل بالتكفير. هذا أمر. الأمر الآخر، بناء على هذا التكفير، تم قتل 2,300,000 سني موحد في العراق باسم الإمامة والولاية. فأنت تتحدث عن أصل يعتنق 80 مليون شيعي.
هذه الأخبار التي دائما قناة صفا تحاول نقلها سواء كان في العراق وفي البحرين، هل لك أن تقول لي أين قتلوا هذه الملايين التي تتحدث عنها يا صديقي؟
راجع الإنترنت ستجد كل هذا على واقع السنة والشيعة.
لا أريد أن أتكل على هذا الإنترنت الذي يزور كل الحقائق ويزور التاريخ ويزور الوقائع. هل الشيعة يعني أنا لن أكون في يوم من الأيام متآمر على أي مسلم ومن فيهم الشيعة؟ هل
نعود لموضوعنا، نعود لموضوعنا، وهذا له مجال السياسة بعد إذنك يا شيخ محمد. أنا عندي برنامج اسمه وجه الواجب، أجيب فيه هذه الحقائق كل أربعة. أرجو أن تكون ضيفا علي متداخلا لتنكر ما تنكر وتثبت ما تثبت. القضية الآن، نحن لا نريدك أن نكفر ولا ننصب فخاخا لأحد، إنما ما نقوله كلمة سواء. هذه الكلمة السواء منطلقة ومنبثقة من القرآن. أنت إلى الآن منذ بداية الحلقة وإلى الآن لم تثبت بآية محكمة الإمامة التي قلتم بتكفير الأمة عليها. رأيك الشخصي على العين والرأس، أنت لا تكفر يا سيدي، نحن نعرف أنك لا تكفر، لكن القضية أن كل كتب الشيعة تكفر. إذا أنت مع هذه الكتب والعقائد أم أنك لست بشيعيا؟ هذا السؤال. تفضل.
هنا
أنا شيعي بالمفهوم الشيعي الذي يريده لي النبي صلى الله عليه وسلم ويريده لي علي بن أبي طالب.
ما الذي يريده
كلمة
لك؟
كلمة شيعي يعني تبع. نحن عندما نقول نحن من شيعة علي بن أبي طالب أي من أتباع علي بن أبي طالب، يعني علينا أن نفعل كما فعل علي بن أبي طالب وأن نتحرك بحراك علي بن أبي طالب وأن نتصرف بتصرفاته. هل كان علي بن أبي طالب لا يرضى ما يقوله بعض الذين كتبوا ما كتبوه سواء كانوا من الشيعة ولا من السنة؟
شيخ محمد، القضية هي نريد أن نعالج الموضوع. هل الأصول هذه، مثلا عندي بين يدي كتاب عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر، يقول فيه نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين ولم يقل من أصول المذهب.
نعم.
هذا لابد. لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين إلى أن قال، وعلى الأقل أن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف، يعني صلاتنا وصيامنا وحجنا، من التكاليف الشرعية المفروضة عليه، يتوقف على الاعتقاد بها إيجابا أو سلبا. يعني هذه أصل من أصول الدين، هذه كفروا عليه المسلمين. فالذي كنت أريد من الأخ محمد أن نناقش موضوع الأدلة، لأن الأدلة هذه ليس لا ترتقي أن تؤثر أو تؤصل أصل من أصول الدين. هذه الأدلة التي هو يوافق في الأدلة على أن الإمام علي هو الخليفة بعد النبي مباشرة، ويعتمد عليها ويجعلها أصل من أصول، إلا أن الخلاف بينه وبينهم لفظي فقط. هو يقول من أصول المذهب وهم يقولون من أصول الدين، فرجع الخلاف لفظي بينه وبينهم. وإلا أنا أريد أن أقول له، هل الأدلة التي استدللت بها أنت يا أخي محمد قطعية الدلالة ولا ظنية الدلالة؟
لا، بالنسبة لي قطعية الدلالة.
قطعية الدلالة يعني أن
علي، هل الصحابة رضي الله عنهم فهموا من هذه الأدلة أن قطعية الدلالة على أن عليا هو الخليفة بعد النبي مباشرة أو لم يفهموا؟
أنا أعتقد أنه كان ينبغي أن يكونوا قد فهموا ذلك.
يعني كان ينبغي، أنا سألتك هل فهموا أو لم يفهموا؟ ما كنت
أنا لا أعرف إذا كانوا فهموا أم لم يفهموا.
يعني ما فهموا؟
أنا لا أعرف.
كيف لا تعرف؟ أنا سألتك الصحابة الذين بلغهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم الغدير.
الآية نزلت النبي صلى الله عليه وسلم تحدث أكثر من مرة في ذلك وفي كلام واضح.
يعني فهموا واضح. أنها أصل.
نعم.
فهموا أن الدلالة على أن عليا هو الذي ينبغي أن يكون خليفة، فهموا قطعية. نعم. الدلالة.
نعم.
وخالفوها.
يعني أنت عليك أن تجيبني في هذا الموضوع. لست أنا الذي ينبغي أن أجيب.
أنت قلت قطعية الدلالة. أنت قلت قطعية الدلالة يا شيخ محمد.
أنا قلت قطعية الدلالة وطرحت ما عندي.
أنا سألتك سؤال، هل فهم الصحابة ما فهمته أنت؟
اسألي. أنت الذي تتبنى النظرية الأخرى، عليك أن أن تقول لي إن كان الخلفاء الذين تولوا الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا فهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي نحن فهمناه أم أنهم فهموا الكلام كلامه على وجه آخر؟
لا، أنا السؤال هو أنت قلت فهمت من الأدلة أنها قطعية الدلالة. سألتك هل الصحابة الذين سمعوا من النبي مباشرة بدون واسطة فهموا أنها قطعية الدلالة ولا لم يفهموا؟
أنا أعتقد أنهم فهموا لأنهم بايعوا
وخالفوا.
نعم.
هل من يخالف هذه النصوص مجروح العدالة ولا عدل؟
يعني ما يعني
قلت كافر يعني ولا مسلم. أنا سألتك هل هو عدل ولا غير عدل؟
لا غير عدل.
إذن كيف
غير عدل؟
إذن سؤال الذين بايعوا أبا بكر كل الصحابة، إذن كل الصحابة الذين بايعوا أبا بكر غير عدول عندك، فكيف وصلت هذه الأدلة الإمامة إليك؟ من طريق من؟
قبل مبايعة الخليفة الأول هناك مبايعة أجراها النبي صلى الله عليه وسلم.
لا
أريد أن أناقش
لا
مبايعة
لا
بعد
السؤال.
فضيلة
الشيخ محمد، فضيلة الشيخ محمد
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
طب فضيلة الشيخ محمد بعد إذنك، يعني هو سؤالي الشيخ خالد، يعني
أنا لا أريد أن أدخل في سؤال وإجابة.
لا مش الإجابة. لا عفوا
أريد أن
هو للإيضاح فقط.
أنا أريد القفز فوق النقاشات.
بصوا
للإيضاح هناك مبايعة جرت.
طيب.
مبايعة الخليفة أبي بكر ومبايعة للإمام علي عليه السلام. مبايعة الإمام علي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أسأله، الذين حضروا المبايعة يوم غدير خم، هل فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم ما فهموه أم لا؟
أين بايعوا يوم غدير خم؟
عندما رفع بيد الإمام علي عليه السلام وقال اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
أيوة.
اللهم والي من والاه وعادي من عاداه.
هذه بيعة؟
نعم.
هذه بيعة؟
وما اسمها هذه؟
أنا قلت، أنت قلت الصحابة بايعوا عليا يوم غدير خم صح؟
نعم.
أين بايعوا؟ أين النص؟
ما أقول لك النص.
أين هو؟
قلت لك أنه يوم وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا للناس اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
سيأتيك معناه. أنا سألتك عن البيعة، أين بايعوا؟
يعني إذا كنت لا تريد أن هذه مبايعة، يعني
النبي بايع عليا، إذا أنت بخلال هذا النص تثبت أن النبي نفسه بايع عليا.
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال وهو كان في آخر أيام عمره كان يؤكد للمسلمين أن علي بن أبي طالب هو خليفته.
أنا سألتك هل بايعوا يوم غدير خم؟
نعم.
أين الدليل؟
بخن لك يا علي.
ها؟
بخن لك يا علي.
أيوة. ما لها؟
قالها كل الذين كانوا متواجدين.
ماذا قالوا له؟
نعم.
ماذا قالوا له؟ كمل لا تقطعها.
لا، من هنا الاستدلال.
لا ما قال بخن. أنا لو قلت لك يا محمد بخن لك يعني بايعتك؟
نعم.
هذه بيعة هذه؟
نعم بيعة، لكن هذا استميها.
لا لو كملت العبارة لاتضح لك هدم ما قلته.
يعني يا أخي الشيخ العزيز،
طب أكمل أنت شيخ خالد. طب نسمع من شيخ خالد.
لحظة. على الرواية الضعيفة.
أنا في هكذا نقاش لا نستطيع أن نصل إلى قاعدة.
والله هذا الذي يوصلنا إلى الحقيقة.
إن شاء الله بإذن الله.
لا يوصلنا.
والله هذا يوصلنا إلى الحقيقة.
لا يوصلنا.
والله
لا
يوصلنا.
إن الذي يوصلنا شيخ محمد هو أننا نتغاضى عقلا ونقلا ونصا عن هذه الأمور. ينبغي أن تفرد
يعني
المسألة.
أنا لا أستطيع أن أتجاهل حديث بخم بخم لك يا علي.
طب أكمل الحديث.
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمن.
ممتاز ممتاز. على فرض هذه الرواية وعلى فرض صحتها. كل مؤمن هذه كل من ألفاظ العموم.
نعم.
كل مؤمن كل هذه من ألفاظ العموم.
لك من الخصوص؟
لا أنا سألتك سؤال من كل من ألفاظ العموم.
يعني شوف يعني هل يعني هون نحن لا نريد أن نأخذ هذا النص.
لحظة لحظة خليك لا يعني معناه أصبحت حبيب كل مؤمن، لأن لو قلت حاكم كل مؤمن يعني حاكم الناس إلى اليوم، سيصبح محمد الحسن يعني علي رضي الله عنه خليفة عليك إلى الآن، ليس محمد بن الحسن العسكري.
ولكن الإمام علي عليه يعني الخلافة جاءت في مسألة التراتب وفي مسألة نقل هذه المسؤولية إلى أربابها وإلى
يعني أسانها. علي خليفة كل مؤمن إلى أن تقوم الساعة.
ومن بعده سيعني سلمها
أنت
إلى
قلت كل مؤمن.
نعم.
إذا نحن بين تفسيرين، إما أن نفسرها أنت أصبحت حبيب كل مؤمن
وهذا الأوقع،
أو حاكم كل مؤمن، اختر لك أحد هذين الأمرين.
شوف في كتاب تاريخ بغداد
لا قبل تاريخ العديد. بغداد قبل تاريخ بغداد الرواية
لا أريد أن أقول تقول الرواية عن الخليفة الثاني عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال بخن بخن لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم،
وأنا أقول علي بن أبي طالب مولاي ومولى كل مسلم، لكن أنت خالفت هذا.
نعم
أنت خالفته.
بماذا خالفته؟
أنا سألت قلت لك اختار اختيارين، إما أن تقول علي حاكم كل مؤمن وبهذا تلغي أئمة إمامة الأحد عشر إمام وتجعل إمامة علي ممتدة إلى قيام الساعة، أو تقول حبيب كل مؤمن، وهذا لا شك ولا ريب أن عليا حبيب كل مؤمن
وحبيبنا.
نعم
تفضل يا شيخ محمد.
عندما يقول أصبحت مولاي ما معنى كلمة مولاي؟
معنى كلمة مولاي لها كما قال الأميني في كتاب الغدير أكثر من 25 معنى صح؟
نعم.
خلاص جميل جدا. أنت لماذا اخترت منها الحاكم فقط؟ وتركت المعاني
الأخرى. الحاكم تعال نتفق على الكل.
لا أنا أقول
إن كان حبيبنا أو حاكمنا، وهل يمكن لحاكم أن لا يكون حبيبنا إذا كان بأمر من رسول الله؟
أنا هنا النقاش، هل كان علي رضي الله عنه خليفة وحاكما بنص من الله ورسوله أم لا؟ نحن في لب الموضوع.
طيب جيد تعال لنعالج هذه القضية.
إذا أنت قلت الصحابة بايعوا عليا فاتضح أنهم لم يبايعوا.
لا هم بايعوا.
أين النص على البيعة؟
أين
النص على البيعة؟
عندما جاءوا إلى الصلاة يوم غدير خم.
أي ماذا؟
ووقف النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين.
نعم.
فصلى صلاة الظهر وأخذ بيد علي بن أبي طالب، وهذا الكلام لحديث البراء بن عازب أخرجه أحمد في مسنده.
تقبل بحديث البراء بن عازب؟
نعم تقبل به.
وهو بايع أبا بكر مجروح العدالة.
اسمع يا صديقي هو يقول
هنا نرجع للسؤال. السؤال هو
كل
يا شيخ يا
فضيل شيخ محمد بعد إذن فضيلك
يا شيخ
السؤال يا الذي سأله الشيخ خالد هو نرجع إلى نفس القضية. هنرجع نفس القضية.
281
طب بعد إذن حضرتك
فصلى صلاة الظهر فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من نفسي؟ قالوا بلى. قال فأخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عداه. قال فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة.
شيخ محمد في هذه الرواية التي أوردتها الأمر الأول القرينة الأولى على أن المقصود هنا بالموالاة الحبيب وليس الحاكم، اللهم والي من والاه، لو كان ليس المقصود الحب كان يقول اللهم انصر من بايعه على الخلافة.
بالضبط.
لكن لما قال والي من والاه يعني من نصبه من كان حبيب له فأحبه
ومن عادي من عاداه.
هنا مقصود الولا والنصرة ليس المقصود.
أيضا هناك وجهة نظر أخرى وتفسير آخر أن مسألة من كنت مولاه ليست فقط للمحبة والنصرة، فيثبت أيضا أن علي بن أبي طالب صار ولي المؤمنين كما أن رسول الله ولي المؤمنين المتولي لأمورهم والمتصرف بها.
يا شيخ محمد هل هذا الحديث له سبب ولا ليس له سبب؟
إيه له سبب.
إيه إذن سببه ما هو؟
سببه الأساسي هو هو التبيان للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد وفاته يستلم زمام الأمور ويدير شؤون المسلمين علي بن أبي طالب.
لا ليس صحيحا هذا. أنا أريدك أن تكلم معي ما سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من كنت مولاه فعلي المولى.
تفضل
قله أنت.
أنا قلت لك.
لا هذا هو ما في سبب ثاني وأنا أقوله.
نعم
ما في. خالد بن الوليد وبريدة عندما تشاجر مع علي رضي الله عنه في قصة السبي وفي قصة الملابس
في اليمن.
نعم
نعم.
أليس النبي إنما قال هذا لأن بعض الناس كان قد غضب مثل بريدة وخالد بن الوليد عندما تشاجروا مع علي فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أنه لا ينبغي لهم أن يغضبوا من علي رضي الله عنه وينبغي أن يحبوه فقال من كنت مولاه فعلي مولاه. تعرف هذا ولا ما تعرفه؟
يعني هذه ليست الرواية الدقيقة لهذا الموضوع.
لا هذه رواية واردة ولا لا.
الحلقة القادمة فضيلة الشيخ محمد الحاج حسن رئيس الطيار الشيء الحر يعني يشرفنا اتصالك ويشرفنا حوارك ونحن لا نضع فخاخا ولا نريد خلافا ولا نريد فتنة إنما نريد أن نخرج عقائد القوم التي فيها الفتن لنقضي عليها لنتفق لنصل إلى الكلمة السواء. والله تعالى أعلى وأعلم ويعرف ما أقول وما تنتويه صفا والقائمين عليها. وإنا والله لا نهدف إلا إلى توحيد الأمة وتوحيد الصف وتوحيد الكلمة على اليهود والأمريكان. ننتظرك الحلقة القادمة. نشكرك كنت معنا عبر الهاتف فضيلة العلامة محمد الحاج حسن رئيس طيار الشيعي الحر. وفي النهاية مشاهدي الكرام يعني أتقدم للشيخ خالد الوصابي لك نصف دقيقة لتنهي الحوار ثم نختم الحلقة. تفضل.
الحمد لله يعني نحن كنا الحمد لله في حوار طيب وجزا الله الأخ محمد الشيخ محمد خيرا.
نعم.
فكنا تعرضنا على رواية واحدة وأنا أود من الشيخ محمد أن نعود إليها إنما وليكم الله لأننا لم ننتهي منها. وأنا عندي طلب فقط أن نبدأ بالدليل دليل دليل حتى ننتهي من أدلة
إن شاء الله. شكرا لك. أشكر باسمكم جميعا مشاهدي الكرام فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والأديان. شكرا لك فضيلة الشيخ خالد.
شكرا لكم وللإخوة المشاهدين الكرام.
وهذه دعوة من شاشة قناة صفا لكي يشغل ذلك الكرسي الفارغ الذي فرغ من أول حلقة بعد هروبي أو لا نقول هروبا حتى لا نتجاوز في حق الرجل بعد اعتذار الأخ خالد الحليبي الشيعي المصري. يعني نرجو أن يأتي لمن يشغل هذا الكرسي سواء من مراجع الشيعة وعلمائهم الكبار كالسيد علي الكوراني كالسيد كمال الحيدري كيعني الحاج محمد الحاج حسن الذي شرفنا بالاتصال ونحن نسعد بمداخلته لأنه أحد أهم المعتدلين في العالم الشيعي على الإطلاق. نرجو أن يأتي لكي نوضح هذه الخلافات لأنه ليس هناك توحيد للمسألة إلا بعد أن نبرز الخلاف لكي نتفق عليه عقائديا وقرآنيا. أشكر لكم حسن المتابعة. انتهت هذه الحلقة من الكلمة السواء على شاشة قناة صفا قناة أهل السنة في كل مكان.